أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. قبل الورود في استمرار البحث، كما امس احتملت ذلك و يعني بعد ان خطر الواليات بين احتمال صحيح، هو اول من تعرض لمسألة ابن الولي في احرام الصبي هو الشيخ الطوسی في كتاب المبسوط. ذكرنا حال كتاب المبسوط كرارنا مرارنا، و اصولا كتاب المبسوط واضح ان الشيخ اخذ الموضوعات و اخذ الفروع من فقه الشافعي، الكتاب في اصله على فقه الشافعي، و لكن اورد الحكم الفتوى على مذهب الاماميه، فهو اخذ من كتاب الشافعي لكن لم يتاثر به، هو ذكر الحكم على حسب المبنى. وهذا هو السر في اشتهار الكتاب بين اصحابنا، لانه تعرض للفقه التفريعي الذي بهذه الصوره من السعه والتفريع لم يكن معهودا قبله، لعله في كتب مثلا ابن الجنيد كذا او في بعض الكتب الاخر كانت معهوده، لكن لم تشتهر اشتهار كتاب المبسوط. و لا اشكال ان الشيخ له رحمه الله عظيم الشأن جدا في الطائفه وله شأن كبير، لكن اتصور في مساله حج الصبيان، هو تعرض لحج الصبيان مرتين، مره في اوائل الحج اجمالا في شرائطه في شرائط حجة الاسلام، و مرة اخرى عقد فصلا بعنوان حج الصبيان، اصلا بعد تقریبا عشرات صفحات، پس عقد فصلا لحج العبيد و حج الصبيان، و تعرض لحج العبيد ثم تعرض لحج الصبيان، و في هذه المرحلة تعرض لحج الصبيان من البداية، يعني من اذن في الاحرام والاحرام وكيفيه الرمي والسعي والطواف والكف، كل احكام الصبيان اوردها في هذا الفصل في حج الصبيان. واجمالا في تصوري كلامه لا يخلو عن تهافته، وهذا موجود في كتاب المبسوط، موجود احتمالا اصل الكتاب كان في بعض المشاكل. على اي حال، بما انه الان لا ادري ما هو الكتاب الاصل، انا شخصا لا ادري لهذا الكتاب، فليس بامكاننا الرجوع الى المصدر الاصلي حتى يتبين المطلب الاصلي الذي كان في الكتاب. على اي حال، رأيت لا بأس بقراءة عبارتي في المبسوط في كلا المقامين و بیان بعض النکات، لأنه مبدا في دخول هذا الفرع الى الفقه الشيعي لا بأس بالإطلاق، يعني الفقه الشيعي الذي تعارف فيما بعد، وإلا ليس من البعيد ان جمله من الفروع من زمان ابن الجنيد حسمايون قال دخلت في الفقه الشيعي، لكن لم يعتن في الاصحاب خلاف المبسوط. فالمبسوط مزيته انه تعرض للفقه الشيعي، للفقه التفريعي، و ذکر به اصطلاح مبانی الاصحاب و ذکر فروع المسئله على مذهب الاماميه. نعم، طبيعه الحال تعبيره مناسب مع الكتاب الفقهي الذي مثلا في روايات ما في رواياتنا ايما غلام حج به اصطلاح ثم مثلا فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، لو أن الصبي حج عشر حجاج فقد قضى حج عشر حجاج في رواية أخرى قضى حجة الإسلام، نحن قلنا التعبير الموجود في رواياتنا فقد قضا حجة الإسلام، مثلا هذا التعبير في كتاب المفسود لا يوجد، الموجود في كتاب المفسود مثلا أن البلوغ شرط في الوجوب والصحة، فإذا لم يكن بالغا فليس واجبا عليه ولكنه صحيح، عبر بصحيح ولكنه صحيح، و بعضهم عبر بأنه صحيح ولكنه لا يجزی، فقبل البلوغ لا وجوب ولا اجزاء و بعد البلوغ الوجوب والاجزاء والصحه. هذا تعبیر خب طبعا في رواياتنا ما موجود و قلنا ان جمله من قدما اصحابنا كان اعتمادهم على نصوص الروايات، فلذا لم يذكروا هذا التعبيرات التي موجوده الان في كتاب المفسود، لكن ليس معنى ذلك ان تأثر في الفتوى به فقه السنة لا، هو تعرض لفقه الإمامية، لكن مع التعابير التي متعارف عندهم أورد الفقه حسب التعبير الذي كان آنذاك شايعا في الأوساط العلم، مثل زماننا هذا نحن قد نذكر جملة من الأحكام في باب مثلا البنوك، في مسألة البنوك، في مسألة اقتصاد، في مسألة السياسة الخارجية كذا، حسب التعابير المتعارف في الغرب، متعارف في هذا الفهم ليس، لكن المطلب والمضمون نأخذه من الشريعة و من خصوص مثلا علمائنا من فقه الشيعه، العنوان منهم لكن تكون الفتوى و يكون الحكم على ضوء المذهب الشيعي، يعني فلا يتصور بأنه الشيخ رحمه الله تأثر بهم ثم مثلا يهجم عليه بأنه مثلا فتح، لا، الشيخ رحمه الله وإنصافا هذا المطلب صحيح، لابد للفقه أن يتوسع في كل المجالات يتوسع، لكن يحافظ على الأصالة الموجودة في الشريعة المقدسة، الأصالة التي مأخوذة من القرآن والعتر كما في رواية الصحيحة المعروفة متواتر، فالأصالة موجودة، لكن نأخذ التعبيرات بحسب ما هو المتعارف في المجتمعات، وفضل في مجتمع معين تعبيرات خاصة موجود في باب صحة البيع وفي صحة مثلا بعض المواقدات والمواهدات والاتفاقيات الدولية مثلا وغيرها، فالمضمون نأخذ والحكم والمضمون والواقع والروح القانون خاضع للشريعة، لكن تعابير الألفاظ قد يكون مطابق مع ما هو المتعارف، وهذا أصولا من جملة شؤون الولاية أصلا، يعني بس هل هذه ولاية تنفيذية أم لا يرجع إلى تقنين، أيضا تفصيل مكلا محلي الآن لا أريد الدخول في هذا البحث. علائم من جملة وظائف الفقيه أصولا ومن جملة علائم الفقه وعلامة أنه يملك ملكة الفقهاء من جملة هذا الشيء، يستطيع أن يعبر عن ما جاء في الشريعة بحسب اللغة المتعارفة، مثلا أفرض في مجتمعات غربية وشرقية ومجتمعات مثلا بعيدة خاصة، فيقول أن الوحي الإلهي من مدرسة الوحي تقول هكذا في المسألة، التعبير منهم والروح من الشريعة، فما أفاده الشيخ رحمه الله عمل صحيح. نحن الآن بإمكاننا نقرأ مثلا كتاب المجموع مثلا للنبوي، نعلق عليه رأي الشيعة، التعبير منهم لكن الروح والرأي من الشيعة، فعلى أي حال و بما انه ايضا تعرض للاولياء من الولي و ستأتي هذه المسألة مستقلة، رأيت من المناسب ان انقل عبارة الشيخ هناك في باب الاولياء ان شاء الله فيما بعد اقرأ عبارة الشيخ، لانها تقريبا المبدأ لجمله من الكلمات التي قالها الاصحاب فيما بعد، يعني ذكرنا مرارا و تكرارا أن الشيخ الطوسي رحمه الله انصافا من هذه الجهة هو المبدأ والأساس والمؤسس، كان له دور تأسيسي في هذا المجال في الفقه الشيعي رضوان الله تعالى عليه. ثم به مناسبت برقیل لا خلاف فیه انشاءالله بما انه نقل هذا المطلب من کتاب تذکره صاحب المسجد جواهر، طبعا قال المحکی یعنی تذکره، نتعرض انشاءالله هناك. قال في المتن لاستطواء المال في بعض الأحوال للهدي والهدي والكفارة، هذا الوجه الأول بأنه يحتاج إلى المال، والوجه الثاني لأنه عبادة متلقات من الشر مخالف للأصل فيجب الاختصار فيه على المتيقن وهو صورة الإذن. ثم نفس العرب خالف، طبعا الأستاذ في الهامش أيضا ذكر مطالب العرب بلغة أخرى بنفس التعبير لا نحتاج بعد أن نقرا عبارته. ثم قال السيد رحمه الله وفيها أنه ليس تصرفا ماليا وإن كان ربما يستفع المال، عندهم قاعدة أنه التصرفات المالية للصبي لمن لم يبلغ ممنوعة حتى يبلغ وحتى يكون رشيدا، حتى إذا بلغ النكاح وآنست منهم رشدا، يعني يعتبر فيه شيئان البلوغ والرشد، ظاهر الآية فتح إليهم أموالهم وظاهر الآية المبارك هكذا. لكن بناؤهم على هذا المعنى أن التصرفات المالية تحتاج إلى إذن الولي، أفضل مثلا زكاة ماله تجارب ماله، وأما التصرف الذي في ذاته ليس ماليا، الأمر الذي في ذاته ليس ماليا لكن قرب ما يستطيع المال، قالوا هذا لا دليل على أنه يحتاج إلى إذن الولي، كالحج، الحج بطبيعته ليس ماليا لأنه مثلا ارتكاب محرمات الإحرام أو محرمات الحرم أو كذا و يقتضي مثلا كفارة، خب هذا خلاف القاعدة، خب لا يعمل هذا العمل حتى يحتاج إلى الكفارة، فبطبيعته ليس ماليا. بالنسبة للحج يبقى الكلام بالنسبة للحج، خب الحج وإن كان أمرا ماليا لكن يمكن الآن نقرأ هنا عبارة بعدها. ثم قال السيد اليزي، أقرأ عبارة السيد ثم أرجع إلى كلام الرسول، وأن العمومات كافية في صحته وشرعيته مطلقا، هذا قضاء حجة الإسلام عبر بقوله شرعيته أمر شرعي، والعمومات كافية، عمومات لله على الناس حج البيت أتم الحج، وعمومات مثلا الحج المستحب كذا في فضائل الحج، هذه العمومات تشمل الصبي المميز، لكن ناقشنا سابقا أن العمومات شمولها لمثل المميز مثل المجنون محل إشكال. فالأغواء عدم الاشتراط في صحته، عدم اشتراط إذن الولي، وين وجب الاستئذان في بعض الصور، مراده في بعض الصور إذا يستفع تصرفا ماليا، هذا كلام السيد اليزي رحمه الله. قال الإستاذ في ذيل هذا المطلب أن بعض أحكام الحج مستفع عند التصرف في المال، قال وفيها أولا يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفارات عليه على الصبي، لأن عند الصبي خطأه واحد وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفارات، هكذا أفراد هنا. هذا المطلب في صفحة 28، في صفحة 41 في ذيل الماتن رحمه الله السيد اليزدي في المسألة السادسة في صفحة، بهذا هذا طبعا موجود عندي من كتاب تغييرات 37، قال الهدي على الولي وكذا كفارة الصيد إذا صاد الصيد صبي، وأما الكفارات الأخرى المختصة بالعمد هل ايضا على الولی او فی مال صبی اولا تجب الکفاره فی غیر سید لان عمد صبی خطاون هذا عمد صبی خطاون الذي قال هنا في صفحه 28 یاتی فی متن الكتاب و المفروض ان تلك الكفارات لا تثبت فی صورت خطا وجوه لا يبعد قوه الاخير قال في المعدن اسير اليزي رحمه الله لا يبعد ان يقال بانه الكفارات لا تثبت لان عمد الصبي وخطاه واحد. هذا المطلب قاله الاستاذ ايضا يعني في صفحه 28 يمكن ان يقال بعدم ثبوت الكفارات مراده بالكفارات غير السيد لأن عبد الصبي وخطأه واحد وإتيانه ببعض المحرمات لا يجب الكفارات. هكذا هنا قال السيد وكذلك السيد اليزي رحمه الله في المعتن في المسألة السادسة. إلا أن الأستاذ رحمه الله بالي في صفحة 41 في كلامه قال كما لا تجب على الصبي نفسه لا لأن عمد الصبي وخطأه واحد. قال الأستاذ لأن هذه الجملة أجنبية عن أمثال المقام ناقشة لا أدري أنه يعني معنى صلحات ليس كثير لكن ما أدري كيف. وإنما تختص هذه الرواية عمد الصبي وخطأه بباب الديات والجنايات فلذا عمد الصبي وخطأ واحد اصولا لا يشمل كفارات الحج اصولا ليس واردا في كفارات الحج. ثم قال وتوضيح ذلك ان هذه الجمله وردت في روايتين الاولى صحيحه ومعنى مسلم عبد الصبي وخطأ واحد معتبره اسحاق بن عمار عمد الصبي خطأ يحمل على العاقله بقرينه يحمل على العاقله يفهم أن الرواية في باب الديات والرواية الثانية قرينة على أن الرواية الأولى ناظرة إلى باب الديات والجنايات. ثم قال في شرح العبارة والمستفاد من الرواية أن كل مورد وعمل واحد إذا كان له حكمان حكم على العمد وحكم على الخطأ يعني هذا الفعل على تقدير صدوري عمدا له حكم وعلى تقدير صدوري خطأ له حكم آخر فبالنسبة إلى فعل الصبي يترتب عليه حكم الخطأ لا حكم العمد. وأما إذا كان الخطأ لا حكم له أصلا وكان الأثر مترتبا على صورة العمد فغير مشمول للروايتين على أي حال. ثم تعرض لا أريد قد أشرت بمقدار إشارة عابرة أن السيد رحمه الله هنا في صفحة 28 طبعا في صفحة 28 قال يمكن أن يقال لعل مراده مثل السيد اليزدي بعدم ثبوت الكفارات عليه يمكن لأن عمد الصبي وخطأه واحد لكنه هو لم يلتزم بذلك قال أن هذه الرواية موردها الديات و تختص باب الديان. ثم قال و ثانيا لو سلمنا ثبوت الكفاره و انه لا فرق في ثبوتها و انه لا فرق في ثبوتها بفعل العاجز كما افاد و بله لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ و الصبي فإن امکن الاستیذان من الولی خب حینه از نهایت و انه قول هذا تصرف مالی نستعذ من الولی ان هذا الصبي احرم للحج و ارتكب هذا العمل المحرم و علیه کذا من الكفاره فا اعذنو نتصرف في مال الصبي بادش فهو و الا فیدخل في العاجز و صفحه 28 و الا فیدخل فی العاجز و مجرد ذالک لا یوجب سقوط الحج و توقفه على اذن الولی نهایته هکذا مو ان الحج فاسد بل یمکن الالتزام به انه یأتی بالکفاره بعد البلوغ و هکذا ثمن الحج ان امکن الاستئذان من الولی فهو الا فیکون عاجزا فالاقوى عدم اشتراط اذن الولی. لاحظت ان مسر مع انها مشهور من زمان شیخ طوسی رحمه الله اشتهرت بین اصحابنا و قاله العلامه رحمه الله و ارسلوه ارسال المسلمات، اصحابنا المتأخرون بعد المراجع الى الروایات لم یجدو فی الروایات شیئا یدل على اعتبار اذن الولی فی احرام الصبی و روایات حج الصبی مطلقتون من هاده. نعم الروایت التي نحن اصولا قرأناها فی باب الكبیر لا فی باب الصغیر و من بر الولد ان لا یصوم تطوعا الا به اذن ابویه و امرهما صحیح. هنا الولد انصافا لعله ليس ان تعمل في نظر ليس بعيد ان يشمل الصبي والبالغ ليس خاصا بالبالغ، يعني مطلقا الصبي يحتاج الى اذن سواء كان بالغا ام لا، ولد الانسان يحتاج الى اذن و لا بأس به. و لا لکن ذکر نامفصلا ان تلک روای لا یمکن الاحتجاج بها و لیست خصوصا به نسبت الحج و الصلات صالحتا للاعتماد علیها و لم یعتمد علیها الاصحاب مضافا الى کثرت الابواب فی تلک روای و الاحتمالات و برباطهشون نهک. و کیف ما کان اذن نلاحظ به وضوح مع شهرت هذا القول و خصوصا من زمن الشیخ و تأکید العلامه على هذا القول نجد به وضوح ان اصحابنا المتأخرین امثال سیر استاد و صاحب العرب و لعله و کثیر لم مراجعه هواش العرب فی المسئله ذهب و الى عدم اشتراط الاذن و للولد مثلا نفرض ان الولد يكون في الحج مع حملته و والده هم ايضا في مدينته في بلده فهو راح معهم للحج و احرم من دون ان يستأذن من ابي و احرم و اتا بالاعمال الحج الظاهر صحته و توقفه على اذن الاب. الان به حسب ما جاء في عباره الكتاب و تقرير الاستاذ لا باس به حجه و احرامه صحيح. هذا الان اجمال البحث و اما تفصیل اکثر قلنا بعد الشیخ رحمه الله تعرض لذالک العلامه ان لبعض النکات اقرأ عبارت العلامه فی تذکرت الفقها از صفحه 24 جزء السابق اصلا عقد اصلا المسألت الرابعه عشر الصبی انکان ممیزن صح احرامه و حجه اذا اذن له الولی. طبعا قلت لكم دعوى الاجماع ليست في العباره لكن ارسله ارسال المسلمات ان كان مساله مسلمه ثم تعرض. قلنا ان هذه المساله مساله حج الصبيان مضافا الى اصل المساله في فروع وتفريعات تعرض العلامه رحمه الله للفروع منها والاغلب انه ليس للولي ان يحرم عن المميز بل احرامه يكون عن غير المميز. ثم قال وان فعل ما يوجب الفديه ثم قال واكثر الفقهاء على صحه احرامه وحجه ان كان مميزا وان كان غير مميز احرم عنه وليه فيصير محرما بذلك. ثم ذكر لما رواه العامه دليل عن النبي رواه المراه الختاميه ثم روى قال من طريق الخاصه ما رواه عبد الله بن سنان على ما يقال بالكسر في الصحيح. انا ذكرت مرارا وكرارا ان العلامه رحمه الله حسب علمي اول فقيه من فقهاء الطائفه استخدم تنويع الاحاديث في الفقه، يعني اولا كتب الرجال وبين من يعتمد عليه من لا يعتمد عليه سفی بعض المجالات اختلاف و کذا شیء آخر. ثانیا هو عملا فی الفقه، عملا فی الفقه التزم به هذا التنویب، مثلا و قلنا یذکر هو اصولا فی کتابه الصحیح و الحسن، مثلا قال ما رواه عبدالله بن سلام فی الصحیح، یعنی فی الواقع فی الفقه الشیعی من القرن الثامن بدأوا بهذا الكلام ان هذا الرواية صحیحة و حسنة و فی ما بعد موثقة و ضعیفة الاخری، هذا التنویع عملا و تطبیقا فی الفقه من زمن العلامه من القرن الثامن ولذا بلدت هذه المشكله. طبعا طبیعتا به حساب توجد هذه المشكله لان الفقه الشیعی روایت الشیعی اهم مش مثلا للروایت الشیعی کتاب الکافی والفقی و کلاهما فی القرن الرابع و من الموسوعات فی الحدیث الفقهی کتاب التحریر فی القرن الخامس و کتب الفقه الفت فی القرن الرابع کتب صدوق الاب و صدوق الابن الاخر فی القرن الخامس هم الى ماشاءالله الشیخ المفید فی بداية القرن الخامس. فلذا من البعید یعنی من المشکل یعنی طبیعی انه یولد هنا اشکال و یولد صعوبه و هی انه من هذه الفتره الى زمان العلامه خب یعتمدون على فتاوى الشیخ المفید شیخ طوسی اکثر شیخ یعتمدون علیها، لكن لما جاء العلامه قال هذه الفتوى دلیل و روایت فلان و هي صحیحه و هي حسنه او قال مثلا هي ضعیفه سردن لا يمكن الاعتماد عليها، به طبیعت الحال تغیر جو جدید و وجد جو جدید، تغیرت الاجواء من القدیم الى الجدید، فی هذا الجو الجدید التقدیم الروایی بدأ ان يدخل في استظهارات الفقهاء. ما رواه عبدالله بن سنان فی صحیح عن الصادق علیه ثم قال ثم اولا هذا ولأن الحج عبادت تجب ابتداعا بالشرع عند وجود ماله فوجب ان ينوب الولی فیها عن الصغیر كصدقة الفطر. طبعا هذا الوجهشون استحسانی لا يمكن ان يلتزم به في الشريعة وهذا موجود عند السنة يعني متعارف عند السنة هذه الوجوه التي قد يعبر عنها بالاستحسان أو يعبر عنها بالقياس، صحيح هذه الوجوه موجود. وبما أن العلامة رحمه الله كتب هذا الكتاب بعنوان تذكرة الفقهاء ما كان مطروح بين فقهاء الإسلام، طبعا الشيخ الطوسي وكذلك العلامه عندما تعرضوا للفتاوى تعرضوا للفتاوى المشهوره الموجوده، قد يتعرضون لفتاوى مثلا داوود المذهب الظاهري هذا موجود، اما لم اجد انهم يتعرضون مثلا لمسند زيد او لفتاوى زيديه او لا. اما الخوارج خب لا، الخوارج عندهم كفار كانوا يحكمون عليهم بكفرهم، فبطبيعة الحال لم يذكروا فقه. وفقه الإسماعيلية في زمان الشيخ كان مكتوب لأن قاضي نعمان توفي بين الكلين والصدوق، ولكن الشيخ رحمه الله في كتاب الخلاف وكذلك العلامة في كتاب التركة لم يتعرض للمذهب الإسماعيلي ولا الزيديان، لأن أنا قلت علماء الإسلام كان وديان الشهادين لك ما نقول علماء الإسلام، يعني عادة المذاهب الأربعة مع المذاهب المذهب الظاهري مع آراء جملة من الفقهاء الذين لم ما صار مذهبهم مذهبا عاما بين المسلمين مثل عبد الله بن مبارك وكذا، أيضا قد مثلا طاووس يتعرضون لآراء بعض الصحابة ولآراء جملة من التابعين وجملة من الفقهاء الذين مشتهر مذهبهم فيما بعد. فالآراء التي الآن لما نقول علماء الإسلام في كتاب الخلاف أو في كتاب التذكرة المراد بذلك هذا المعنى، وطبيعة في هذه الكتب تذكر هذه الوجوه، فالشيخ إنما يذكر هذه الوجوه بعضها بعنوان ما هو صحيح عنده مثل رواية عبدالله بن سنان الصحيحة، و بعضها به عنوان الرأی الموجود في الساحة الفقهية مثل هذا الوجه الاستحسان. ثم قال و قال ابو حنیفه احرام الصبی غیر منعقد، ظاهرا کلمه غیر منعقد مثل تعبیر استاد الحج الباطل به تعبیری، و ظاهر المراد به غیر منعقد تمرینی اون صرف لا ينعقد الاحرام مجرد صورت العملیاتی به ولا فدیه علیه فی ما یفعله من المحظورات ای ممنوعات محرمات ولا یسیر محرما به احرام ولیه لقوله علیه السلام احرام الولی فی الصبی الممیز لعل القلیل قالبیه به سعت الکلام فی رفع القلم عن ثلاث عن الصبی حتی یبلغ. امس اشرت الی هذا انه فی الهامش اورده من الماوردی، لیکن خب لا یحتاج الی هذا، قلنا الحدیث شرحنا الحدیث مفصلا و قلنا ان صحیح ان الواقع ان الحديث لم يثبت من طرق اصحابنا خلافا للاستاذ رحمه الله. موجود في رواية واحدة جري القلم اذا آمنا بها و تعرضنا لوجهات النظر في تلك الرواية من في جري القلم على اي حال طبعا جري القلم في تلك الرواية في الصبي و مثلات الان. ثم قال ولأن كل من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله كالمجنون كما ظاهرا تمسكه وجه قياسي، يعني كما أن المجنون أصلا لا ينعقد ولأنها عبادة على البدن فوجب بلا أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير، ینوب یعنی به نسبت الى به اصطلاح اذا فرض ان الكبير يحرم كبير لا يحرم ولان الاحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر كما ان النذر لا يصح. هذه وجوب مفصله قلت لكم اوردها هنا من بعض الكتب، انا راجعت الى بعض المصادر التي في الهامش به هذا التفصیل لم یکن کلام ابی حنیفه و لعل العلامه اخذه من بعض کتبهم و لیس من البعید ان مجموع هذه الوجوب مما قاله علماء الحنفیه کل ذلك ذکره و علایل هدام، یعنی به نسبت الاقوال و الکیفیات و ما یذکر به عنوان الاحتجاج کذا بحثون علایین فی صحت نسب هل واقعا استظهر هذا المطلب من هذا الوجوب ام هذا الوجوب فی ما بعد اضافه علماء المذهب الى امامهم مثلا الى رئیسهم الى آخری، الان لارد دخول فی داره. ثم اجاب رحمه الله القول بموجب الحدیث، یعنی موجب الحدیث طبق الحدیث ما اورده اراده فإن الصبي لا يجب عليه الحج وهو معنى رفع القلم عنه وذلك لا يقتضي نفي صحته من تعرضنا في خلال هالأيام كثيرا لما يستفاد من حديث رفع القلم. يظهر من هالعبارة إنما قلت لكم أقرأ لبعض النقاط أن حديث رفع القلم جعله بمعنى قلم الإلزام، رفع القلم يعني رفع الإلزام، وقلنا أن بعض فهم من هذه العبارة يعني رفع عن الصبي كل ما جاء في الشريعة مثلا استحباب الحج حتى الاستحباب رفع فضلا عن الوجوب. والقياس باطل مع أننا نقول بموجب العلة فإن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله وإنما يلزمه بإذن وليه، یعنی من دون اذن یکون حج الصبی و حج المجنون واحده و الفرق ظاهرون فإن الجنون مرجوب و زوار عن المجنون فی کل وقت فلم یجوز ان یحرم عنه ولیه لجواز ان یفیق و یحرم به نفسه. لاحظ هو اجاب به اصطلاح ابی حنیفه مثلا به ما هو عند شافعی او عند المالکیه هذه الوجوه التي افادها رحمه الله اصلا و فرعا اصلا و جوابا اشكالا اصلا كلها خلاف المذهب. ليس معنى هذه العبارة ان العلام لا يفهم نستجبر ان هذا خلاف مسلك الاصحاب في الفقه. قلت ان الكلام ذكره من باب الجدل به اسلام و اسلام و صناعه الجدل من باب ما هو موجود في کلماتهم، یعنی نقل کلاما لابی حنیفه و رد دل. طبعا غالب الاسناب القیاس باطلون ها خب ابو حنیفه لا یرا باطل و رد علیهم قیاس باطلون به معنا الفرق، یعنی مو به معنا اصل قیاس باطلون اشتباس علی لسان اگه جوجت فرق فلدا لا یسح القیاس، مو مراد القیاس فی نفس اشتباس علی لسان علایم که ماکان فالعلامه رحمه الله اراد ان یذکر وجها من کلماتهم و ردا علیه من کلماتهم. ادینو که به نفسه که من ادینو که من فهمه که به نفسه علایه. فمراد العلامه رحمه الله هذا المعنى لا انه هو يعتمد على هذا الجواب و اما البلوغ فغیر مرجوع الا فی وقت فجاز ان یحرم عنه ولیو از لا یرجا بلوغ و فیاد الوقت حتی یحرم بمس ولن سبی یقبل من حلو اذن فی دخول دار و قبول الهدی و الان تعرم. و قال مسئله است بعد ادارن و ندخل فی و انه و هل هذا الاشکال وارد املا دار که بحثون آخر. ثم قال المسألة الخامسة عشر السبي المميز لا يصح حجه إلا بإذن ولي فإذا كان مراهقا مطيقا أذن له الولي في الإحرام وإن كان غير طفلا غير مميز أحرم عنه الولي. ثم قال فإن أحرم السبي المميز بغير إذن ولي يعني عبارته مشعرة بأن هذه المطالب مسلمة دعوى الإجماع كأنما هذا مسلم إذن الولي اعتباره لم يصح إحرامه لأن السبي ممنوع من التصرف في المال. أين هذا التعبير قرأنا في عبارة السيد والإحرام يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه لأن الإحرام عقد يؤدي إلى لزوم مال. تعبير بإحرام عقد لعله فيما بعد ذلك فجرى مجرى سائر أمواله وسائر عقوده التي لا تصح إلا بإذن وليه. ثم قال وهو أصح وجه الشافعيه و ثانی ان احرامه منعقدون که احرامی به سلام قراری من هذا تعبیر تبین حتی فقهاء الشافعی اختلفوا فی ما بینما. الان هم رأی نامتا مشهور بین علماء شیعه انه یتوقف على اذن الولی لکن رأی نامتا من باب المثال لعیس قرآن هم علنا السيد اليزدي والأستاذ مخالفان وقال لا يجوز. هنا قال الثاني المن باصطلاح و الثاني ان احرامه منعقد كاحرامه بالصلاة كما انه يصلي وصلاته تطوعا من غير اذن وليه كذلك يحج من غير اذن وليه. ثم اجاب العلامه والفرق ان احرام الصلاة لا يتضمن انفاق المال و احرام الحج يتضمنه. ثم اذا قلنا بانه به اصطلاح ان احرامه منعقد فعلى الثاني للولي تحليله. اذا قلنا احرامه منعقد و ليس له الاحرام عن اذا احرامه ينعقد ليس للولي ان يحرم و على الاول يعني انه يحتاج الى اذن الولي للولي ان يحرم عن لانه و هو احد وجه الشافعيه لانه مولى عليه. يعني هناك راي بين بعض الشافعيه و انه حتی فی الصبی المميز یحرم عنه ولیه مغرد یحتاج الی الاذن و ثانی المنع لا یصح ان یحرم الولی، هو بنفسه یحرم. احرام الولی فی غیر المميز، المميز لا یحرم الولی عن، هو بنفسه. لاستقلاله به عبادته، لاستقلال صبی به عبادته و منها الحج. هذا بالنسبة الى قرأنا ابتداءا عبارة من الفقه الشيعي صرف العرب و تقریر الاستاد، ثم عبارة تعربت لأقوال فقهاء الاسلام طبعا من زاوية شيعية ايضا من كتاب تذكرة الفقهاء و كيفية الاستدلالات حتى يتبين. بله، و الان لإكمال البحث حتى يتبين طبعا الكتب والأقوال لهم إن شاء الله والاحتمالات والتعابير، نحن أصولا نكتفي بشيء واحد يقال نشرحه حتى إذا راجع الإنسان إلى بقية الكتب تكون سهلة. في كتاب المجموع للنبوي في الجزء السابع أيضا مثل العلم رحمه الله في صفحة 19 قال: أما أحكام الفصل، عقد الفصل يعني تعرض للصبي مفصلا، وأما الصبي فلا يجب عليه الحج إلى آخره. متن الكتاب صفحة 18، متن الكتاب يعني المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. وأما المجموع شرح الكتاب للنبوي الصفحه 19. فقال الشافعي والاصحاب لا يجب الحج على الصبي ويصح منه، تعرضنا لهذا المطلب، سواء في الصورتين الصغير كابن يوم والمراهق يعني 14 سنه، ثم ان كان مميزا احرم بنفسه باذن وليه. يبدو من هذه العبارة أنه ويصح بلا خلاف، فإن استقل وأحرم بنفسه بغير إذن وليه فوجهان مشهوران. العلامة قال أحد وجهه الشافعية، من هذه العبارة يستفاد أنه هذان الوجهان مشهوران، مو أنه رأي شاذون أحدهما شاذون. ذكر المصنف دليلهما: أحدهما يصح وهذا الذي اختاره متأسد اليزي ببيه قال فلان. بلي، وأصحهما لا يصح، نفس الماتن اختار يعني شارح اختار عدم الصحة، ببيه قال وأكثر أصحابنا المتقدمين، قدماء الاصحاب اكثرهم على انه لا يصح. واضح جدا انه اشتهر هذا المعنى عند خصوصا الشافعيه، و انصافا محتمل قويا من الشافعيه تسرب الى الشيعه، باعتبار ان الشيخ انصافا واضح في تصورنا كتاب عقد المقصود من كتاب اصله من على المذهب الشافعي هذا الكتاب، و ليس من البعيد تدرج هذا الشيء عندنا. و به قال اکثر اصحابنا المتقدمین و الی آخری. ثم قال هذا التعبیر الذي قرأناه من تذکرة العلام، قال اصحابنا فإن قلنا یسح یسح ان یحرم من غیر اذنه فلولیه تحلیله اخراجه من الاحرام یأمره بالاخراج اذا رآه مصلحته. هذا تحليله بناء على أن الإحرام صحيح، وأما بناء على أن الإحرام تمريني لا، بعد لا يحتاج، هو أصلا ليس محرما واقعا. ولو أحرم عنه وليه فإن قلنا يصح استغلال الصبي لم يصح إحرام الولي، وإلا فوجهان مشهوران أيضا مشهوران عندهم في المذهب الشافعي، حكام و فلان اصحهما یصح و قال فلان لا یصح احرام الولی عن ابن کان و جدن. وقطع به أيضا كذا. أنا الآن لا أقرأ أسماء القائلين وأسماء الفقهاء، لا، عدم الفائدة عندنا. ونقل عن بعضهم لا ينعقد إحرام الصبي المميز بنفسه لأنه ليس له قصد صحيح. لا ينعقد، لا نفهم مراده، يعني مراده صورة الإحرام، صورة الحج يأتي به. وقال لأنه ليس له قصد صحيح. ثم قال قال فلان مثلا ردن عليه، هذا غلط لأنه له قصد صحيح ولذا تصح صلاته وصومه فكذا الحج. ثم قال إن الصبي لا يستقل بإخراج فطرته وجوزتم هنا إحرامه بنفسه، فما الفرق؟ قلنا الحج لا تدخله النيابة مع القدرة والفطرته تدخله النيابة مع القدرة فافترقا. لا، ولأن الفطرة يتولاها الولي والإحرام يفتقر إلى إذن الولي، فهما سوى هذا كله في الصبي المميز. فتبين بإذن الله تعالى إن المشهور أيضا عند السنة من يقول بحج الصبي ينقل عن أبو حنيفة أنه أبي حنيفة لا يلتزم بحج الصبي، من يرى حج الصبي يشترط الإذن. هذه خلاصة البحث، غدا إن شاء الله تكميله واستمراره.